أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر لنا بنور الفهم وابعدنا عن ظلمات الوهم وانشر علينا من خزائن رحمتك. بحمد محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين المجبل صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولعن الله ظالميهم من الأولين والآخرين. الفصل الثاني من فصول الطهارة في الغسل ومباحثه ستة. البحث الأول في الجنابة، وفيه ثلاث مطامات. بعد أن فرغ من أول الطهارة المائية وهو الوضوء، عطل من الطهارة المائية الثانية الاختيارية وهي الغسل. المقام الأول في أسباب الغسل، ما هي الأسباب الموجبة لغسل الجنابة؟ قال: قد ثبت أن لها سببين. السبب الأول هو إنزال المني، وله صورة أو مصداقين. فتارة يكون إنزال المني بعد عملية الجمعة، وتارة يكون إنزال المني بسبب الاحتلام أو أسباب أخرى، كان عادة سرية وما شابه، وإن كانت في أصلها محرمة. من ذلك الروايات عبرت كناكح يده. فهذه العملية التي يقوم بها الإنسان سواء كان بالاحتلام إنزال يعبر عنه فيجب الغسل، أو كان بالمداعبة نفسه، أو كان بالجماع أو بمداعبة الزوجة أو ما شابه. إذا أنزل الإنسان فيجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. ولذلك قال: قد ثبت أن لها سببين، السبب الأول إنزال المني مطلقا. إذا أنزل المني مطلقا فإنه يجب عليهم الغسل، ولو من قبل الخنث المشكل من الذكر والفرج. ذكرنا سابقا بأن الخنث على قسمين: خنث معلومة غير مشكل، تميزت إما رجلا وإما امرأة، وإنما سميت خنثى لأنها تمتلك الجهازين، وتارة لا تكون خنثى مشكل قد تمتلك الآلتين لكن لم تتميز، أو لا تمتلك شيء. فحينئذ الخنثى المشكل لأنها لم تتميز إلى أنزل يجب عليه الغسل لاحتمال كونه رجل. هل الإنزال فقط يجب على الذكر أو لا؟ حتى الأنثى لو أنزلت، طبعاً هناك بيّن أن الأنثى لو أنزلت وخرج إلى فضاء، يعني خارج الرحم، لا إلى جوف الرحم. قال: ولو من قبل الخنث المشكل من الذكر، سواء خرج ذلك المني من الذكر أو خرج حتى من الفرج، فيجب عليها الغسل. والأحوط الاعتدال بذلك من أحدهما. هنا الاحتياط بيكون احتياط شنو؟ ويتميز، يعني يقول الشيخ أنه إما الذكر أو فرد. والأعوط الاعتدال بذلك من أحدهما، أنه الإنسان ممكن أن يعتد بمخرج، يعلم بنفسها الأنثى أعلم بنفسها. يقول أنه ما خرج من الذكر والمصاحب للشهوة والمصاحب للدافع، فممكن أن يكون رجلا لكن المرأة تنزل، لكن ليس بطريقة شنو الرجل، فهي تعلم ما تتأثر به، فالأحوط أن تعتد بأحدهما فيكون مرجحا. ولكن هذا الاحتياط احتياطا وجوبيا عندما يمكن رجحان أحدهما على الآخر، أما مع عدم الرجحان فبكليهما. ويتميز عند الاشتباه من الصحيح بالشهوة الإنزال، يتميز حينما نشتبه هذا الإنزال هو مني أو هذا الإنزال هو مني مثلا، بماذا يتميز؟ قال الرجل الصحيح، الإنسان الصحيح مو المريض، يتميز عنده بالشهوة، أن يكون سبب نزوله شهوة سابقة، الشهوة بعد الدفق، أنه يخرج بدفق، وكذلك بعد الانتهاء من الدفق سبب فتور الجسد، فينا الرجال مخدر. فهذه العلامات هي من علامات نزول المني، من علامات الجنابة. وفي المريض، المريض قد يفقد بعض الصفات غير الصحيح مثل الدفق، وفي المريض تكفي الشهوة، في المريض تكفي الشهوة، يكون زين يفطر جسده المريض معنا ينتهي فاطر. هذا يقول انه الشيخ ليش قال تكفي الشهوة؟ لانه ضعف عنده فممكن ما يدفق سبب الضعف. بعد يقول انه الفطور فطور المريض بعد رايح في علاقه جات لنا في الونزه مثلا وبدا متكسر. العجز الجنسي، العجز الجنسي لا، هذا مو حال العجز الجنسي، يختلف العجز الجنسي إذا هو أشكال بعد هذا تصالب وايد عجز الجنسي تبعه والله ليش تخصص في راسه زين ذاك الشيء من طبيعة يعني. وفي المريض تكفي الشهوة والغلظ والبياض في مني الرجل أكثري، كما أن الرقة والصفرة في مني المرأة كذلك. بالنسبة إلى تميز المني في الرجل وتميز المني في المرأة، هل يمكن تمييزه؟ قال هناك علامات غالبة في الأكثر يكون بالشكل، لكن ممكن يختلف عند البعض، وقد يرجع بعض الأحيان إلى طبيعة الطعام اللي يتعامل به الإنسان. فغالبا مني الرجل يكون صفته غليظ، ما يكون ما رقيق، يكون غليظ مثل ثاني بتدخل لأن يكون غليظ، بعد يكون مائل إلى البياض مثل ما رقت
الشوربة
الرز. أما بالنسبة إلى مني المرأة لا، فيكون ماء رقيق خفيف، ما يكون غليظ بعد، ومائل إلى الصفر مو مائل إلى البياض. إذا أحد منكم رايح إيران في هناك نوعية من الروب يبيعون ماس يحطوا على طبقة صفرة، شايفين طبقة صفرة هذه؟ شايفينها؟ لا هذا بحطوها هذا طبقة دهنية طبعا حتى تحفظ الروح. هذه الطبقة لونها لون مني المرأة مشابه هذا، إلا ما شافه بعد. والغرض والبياض في منية الرجل أكثر إلى أنه ممكن أن يختلف بعض الأحيان، كما أن الرقة والصفرة في مني المرأة كذلك أكثري وقد يختلف في بعض الأحيان. وما قيل من أن رائحته رائحة المنية كالطلع والعبين فلا أعرف له دليل سوى الوجلان الغالب. الآن بعضهم يقول ريحة المني نفس ريحة العجين، لما شم العجين قريب منه، أو ريحة الطلع، بعضهم يقول أي جاية بهذا اللي أصلا. الشيخ يقول أن هذا الأمر من يذكر هذا الميزة يقول ما عندنا دليل واضح على هذه المسألة إلا الوجدان، الوجدان أنه يشم الاثنين، وكل واحد يأخذ عجين يأخذ الطلع. وشوف هذا المطابق غير المطابق، والتجربة خير. ولو علم كونه منيا بعد العلم خلاص يرفع كل الاحتمالات الأخرى، علمت أنه كونه مني، ولو علم كونه منيا وجب الغسل وإن فارق هذه الصفات كلها. بعد أن ثبت المني بعد ما في تشكيك وجب الغسل. قلت بالصفات هي جبرة، مو أبيض أصفر، إي معلش الصفار انتهى، مو غليظ رقيق، ما لنا شغل في رقته، ثبت كونه مني ولا عبرة به عند الاشتباه وتخلفها عنه. لما يجي إنسان وهذا تحصل كثير خصوصا في وقت التعب، وقت التعب بعض الأحيان الإنسان يشوف مادة فيشتبه على هل هذه المادة الخارجة هي مني أو أن هذه المادة الخارجة هي مذي أو شيء آخر. يقول الآن عند الاشتباه في كونه منيا مع تخلف، تارة أنا أعلم بأنه مني والصفات متخلفة بعد وصل عليه، وتارة أنا مشتبه كونه مني أو ليس بمني لكن الصفات غير مرتبطة، هل أحكم به منيا؟ يقول لك لا، لا عبرة به، لا تعتبره منيا عند الاشتباه وتخلف الصفات عنه، لا تقول هذا مني، لأن الغسل لا بد أن يكون علما مبتنى على علم يقيني بأن الخارج مني. فلو اشتباه مو تروح تغتسل يقول يلا احتياط أنا أروح أغتسل إذا صار مني، لا، لا بد تقوم بالعمل على نحو اليقين، ولا تقف ما ليس لك به علم. ما عندك علم لا تتبع، وإن راح تنجر بعدين للوسواس. ولا عبرة به عند الاشتباه وتخلفها يعني تخلف الصفات عن، ولو خرج المني من الموضع غير الطبيعي، ولو خرج من غير الطبيعي يعني من الموضع، فكالحدث الأصغر في اعتبار المعاودة وعدمها. طيب احنا ذكرنا في الحدث الأصغر تارة انه يخرج منه البول من غير الموضع الطبيعي ولكن مو موضع معتاد، فهل ينقض الوضوء؟ لا ينقض. كذلك هنا بالنسبة إلى المني، لو خرج منه المني من موضع، هذا الموضع مو هو الموضع المعتاد، لا زال الموضع الطبيعي مستعمل وما سرق، فهذا المني الخارج من غير الطبيعي لا حكم له، لا يعتبر جنابة. تقول مني، إيه مني لكن لا ليس بجنابة، إذا خرج من الموضع الطبيعي
حكمنا بكونه جنابا. ودار لا ان الموضع الطبيعي سد، صار خلل سده وفتح موضع اخر. بعد التكنولوجيا وصلت الى انه يفتح موضع اخر يصير عمليه الانزال منه. فاذا كان خرج المني من موضع ذلك الموضع ما كان هو الموضع الطبيعي، لكن اصبح معتادا، اصبح معتادا، فيكون حكمه حكم الطبيعي. ولو خرج من غير الطبيعي فكالحدث الاصغر في اعتبار المعامله وعدمها في ترتيب الاحكام. ولو وجده على جسده او ثوبه المختص به وجب الوصف. انسان شاف مني على جسده متيقن، طبعا مو على الشباب، وجد المني، مو تقول احتمال مو مني الى اخره الكلام، وجد منيا على جسده او وجد منيا على ثوبه المختص به، يعني ما احد يلبس هذا الثوب الا هو، فحينئذ يحكم بان هذه جنابه ويجب عليه الغسل، لانه بعد ما في احتمال تصور ان هذا المني جاء من مكان من السماء. بيجينا مرة بيجينا التفسير لا تعجب تطلين معك.
زين أبو حسن معكم، إنسان قاعد وما شاف إلا يعني البقع الحال، خاصة الإنسان عند البلوغ الحال
وجد بقع مني، لو بقع يحتمل مني يحتمل غيره،
يعني حتى في مني وفي مني الذي يخرج بشهواته
الآن هذا الذي وجده ليس له
الصفات
ولا يعلم بكونه منيا ذكر نحن، وعند الاشتباه مع فقدان الصفات فلا عبرة له.
بس عنده نايم
حتى المهم أنا جلست الآن من النوم ويمكن مثل فما علم تعلم فأنت بعدك. ولو شاركه غيره مع حصره، يعني افتراض اثنين اخوان زين عندهم ثوب، يقول لك بدل ما انت تفصل ثوب انا افصل ثوب، يوم اللي انت عليك رياضه تروح بلده الرياضه وانا اروح بالثوب، يوم اللي انا علي رياضه انا اصير مع الشباب بالشكل اللي ما اصير فيها، لان اغلب ما يلبس شنو؟ فيقول لك ما يحتاج تفصل ثياب غالي. فلو كان ذلك الثوب الذي وجد عليه بعد على بدنه ما ممكن تصور لكم من غيره، لو كان في الثوب وجد منيا في ثوب ذلك الثوب مشترك بينه وبين آخر، فإنه مع حصر العدد يجب على كليهما بعد تحقق كونه منيا أن يغتسل. أما مع عدم الحاصر ترضى 10 أخوان في البيت وما عنده اثنين مع عدم الحصر زين، او لا مو بيت مستشفى زين، هذا يجي يدخل مثلا غرفة الانعاش بس قبل يوصل يدخل الثاني بس قبل يوصل يدخل، هذا وجد عليه منيا ممكن يكون منه ممكن يكون من غيره، فلا يعلم يقينا انه مع الاشتباه منه أو من غيره مع تحقق كونه منيا، ولكن غير محصور فإنه لا يبقى. قال ولو شاركه غيره مع حصره وجب عليهما، والظاهر أنه باجتماعهما يقطع بجنب. الآن إلى موجودين يقطع منهم الجنوب، لكن مع عدم وجودهما بيصير عند الاجتماع هذا الاحتلال. لا والله انا ما احتلت، هم موجودين بحددوا من هم الذي اجنب معرفته في هذا المشتبه وهذا المشتبه يجب عليهما وعلى القول بسقوطه بالاشتراك فلا يأتم أحدهما بصاحبه. هناك بعضهم قال إذا وجدنا على الثوب المشترك منيا لا نعلم هو من زيد أو من عمر يقول لهم زيد يقول مو مني. طيب هذا المني ما يجي من الهوى، واحد منكم قطعا جنب. يقول إن بعضهم قال إذا لم يعلم فحينئذ يسقط هذا الغسل، فهذا واجب على الغسل لأن الأصل عدم الجنابة، وهنا الأصل عدم الجنابة، فالأصل في هذا يعارض الأصل في هذا فيسقط عنهما كليهما بالأصل. طبعا هذا الشغال وعلى القول، لكن لا يلزم هذا القول الشغال. وعلى القول بسقوطه بالاشتراك فلا يأتم أحدهما بصاحبه. ليش؟ لأن قطعا أحدهما جنب، أحدهما جنب، فما أتم الجماعة أقلها جنب اثنان بينوا الجماعة وهذا واحد منهم جنب، فالإمام بينوا الجماعة والثاني جنب لا تصل صلاته، أو المأموم يأتم بإمام جنابه لا تصل صلاته، فلا يأتم أحدهما بصاحبه ولا يكمل بهما عدد عقاد الجمعة. أقل الجمعة تنعقد كم؟ خمسة يصير وجوب تخيير، أقلها خمسة، لأن الوجوب العيني يكون بسبعة.
يعني ما يسقط عليهم الغسل،
لا يجب عليهم الغسل لأنه على القول هذا الشيخ ذكر مع أنه بانحصارهما يجب عليهما كليهما. ثم في قول آخر مقابل القول الذي ذكر الشيخ قال بأنه يجب عليهما، قال بأنه يسقط عنهما، اللي يذهب إلى الشيخ أنه يجب عليهما. يقول الشيخ لو احنا حكمنا بالقول الآخر شنو اللي راح يترتب؟ قال راح يترتب أمور كثيرة، إنما يأتم أحدهما بصاحبه، أنه لا يدم بهما عدد عقاد الجمعة، كل هذا راح يترتب عليهما. ولذلك الثمر في القول بالغسل يكون شنو؟ أقيد وأنفع من السقوط. ويعيد الواجد في المسألة الأولى كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها على الجنب. طيب الآن لو إنسان وجد على ثوبه منية ثم علم بأن هناك بعض صلوات كانت متأخرة يعني بعد ما الجنابة، هذه الجنابة كانت متقدمة، فالصلوات السابقة يحكم بصحتها ما عنده إشكال، لكن الصلوات اللاحقة الطواف اللاحق فإنه لا. قال ويعيد الواجد في المسألة الأولى كل صلاة وصوم وطواف يعلم عدم سبقها على الجنابة.
اللي بعد الجنابة كله
عيد. اللي بعد الجنابة كله عيد.
إذا ما حد.
شنو؟
إذا ما يدري.
يصلي بما يفرض مع مثل متى. يعني مثلا شهر يصلي شهر. لا بيقتصر غسل واحد. بس الشغل يكون أكثر. والأحوط أن يعيد ما لا يعلم سبقه. ترى بعضهم يعلم هذا الشيء كله متأخر وبعض الصلوات أنا لا أعلم هل هي كانت سابقة أو كانت لاحقة، ما أعلم لحوقه أو بعده فواجب، ما لا أعلم الأحوط الإعادة، ما أعلم تقدمها عليه فهي صحيحة. والأحوط أن يعيد ما لا يعلم سبقه على الجنابة، ويقضي حينئذ بنجاسة الثوب أو البدن في أقرب أوقات الإمكان. حينئذ هذا الثوب أو البدن إذا وجد عليه فلا شك إذا كان المني عليه فيحكم بنجاسته. ولو حبس المني بآلته فلا غسل. واحد من شدة الشهوة أحس بأنه راح ينزل، أو أنه نايم وحس لنفسه أنه شنو بيحتلم، فمسك نفسه عشان ده يخترب النوم وقوم يسبح، فحبس المني بآلته ما خرج. البعض يقول لك أنا مجلس حسيت أن أنا احتلم، بس لما بحث ما وجدت مني. فهل أحكم بأن أنا مختلف؟ لا، وجود الحركة لا يدل على الاحتلام، ما وصل للسبب، ما وجدنا، لا تخيل. ولو حبس المني بآلته فلا غسل، ومثله ما لو احتلم ولم يخرج المني من آلته، ولا غسل على المرأة بخروج مني الرجل. حين واحد جاء مع زوجته وأنزل، ما أنزل على الرصيف، أنزل بالبيت، فحينئذ هذا الماء بعد لحظات لو قامت وشرح ينزل، فهل يجب عليها الغسل بنزول الماء مع الرجل؟ يقول لا، لأن مني الرجل يوجب على الرجل، نزول مني الرجل من المرأة لا يوجب على المرأة. المرأة بعد أن اغتسلت رفعت الجنابة، نزول المني منها لا يوجب عليها غسلا آخر، إلا إذا علمت أن منيها أيضا نزل فخرج من الرحم. المرأة إذا أنزلت ولم يخرج، ما نزل. المرأة إذا أنزلت أحست بالشهوة ونزول المني، لكن نزل المني في جوف الرحم ما تعدى إلى خارج الرحم، هل يجب عليها الغسل؟ لا يجب عليها الغسل. متى يجب عليها الغسل؟ لو خرج ذلك المني من الرحم إلى الخارج، سواء خرج بنفسه أو خرج بأداة أخرى. فحينئذ إذا خرج من الرحم منيها فيجب عليها الغسل، إلا أن تعلم خروج منيها مع مني الرجل. إذا علمت أن المني هذا الذي نزل منها ما مختلط بين منيها ومني الرجل فيجب عليها الغسل. يقول لك والله أنا ما أدري، نزل يحتمل فيه ويحتمل ما فيه، ومع الشك والاشتباه فهي في الحكم كالرجل. تشوف هذا له صفات أو ليس له الصفات، وقلنا أنه مع الاشتباه وفقدان الصفات لا عبرة به، أما مع الاشتباه والصفات متحققة يجب عليها الغرس. هذا السبب الأول من أسباب الغرس. السبب الثاني هو الجماع، وإن لم ينزل حتى لو ما في انزل، مجرد أن يتحقق الجماع فيجب عليه الغسل. لكن كيف يتحقق الجماع؟ شلون نحكم بتحقق الجماع الموجب للرسول قال في قبل المرأة مع غيبوبة حشفة، فيكون هذا الأمر متحقق بأن يجامع في القبل مع غيبوبة الحشفة، إذا غابت الحشفة فوجب عليه الغسل. رواية إذا التقى الختانان وجب الغسل، فحينئذ حتى لو ما أنزل، حتى لو ما أنزل واجب عليها أن تغتسل ويجب عليه أن يغتسل. وفي دبرها ودبر الغلام على الأحوط وجوبا. لو أنه ما جامع في القبل، جامع في الدبر، طبعا بين الشيخ بالنسبة للجماع في الدبر هل يجوز عند الشيخ رحمة الله عليه؟ طبعا الشيخ يجوزه بشرطين، الشرط الأول عدم الضرر والإيذاء، الشرط الثاني أن يكون برضا الزوجة. فلو لم يكن برضاها أو كانت لا تتأذى برضاها لكن تتأذى المرأة من هذا الشيء، لا يجوز في هذا الموضع. والإنسان الأفضل له أن يجتنب ذلك الموضع، للرواية المروية عن الإمام سلام الله عليه حينما سئل عن الجماع في الدور قال لا يفعله إلا أرادل شيعتنا، أرادل يعني ضعفاء شيعتنا، ضعيف ضعيف مو ضعيف في جسمه، ضعيف شنو؟ إيمان. فلو جامع في الدبر مع غيبوبة الحشفة الأحوط وجوبا أن تغتسل المرأة وأيضا الرجل يغتسل. وكذلك لو فعل الحرام وأوطب غلاما في دبره دبر، فحينئذ إذا غابت أيضا الحشفة وجب الغسل على كليهما. ولا فرق في الحشفة بين الفارجة والملفوفة. واحد يقول لك الآن إذا التقى الختانة أنا لو لفيتها وخلقها ما بصير التقى، بصير في فاصل بينهم. وهذا مع الأسف الآن بعض الشباب يصير عنده اشتباه بأنه لو وجد عازل مثل كندوم مثلا، فيجوز حتى في أيام الحيض بعضهم هالشكل يعني قبل فترة أحد الأشخاص يسأل يقول أنا أجي أيام الحيض ألبس هذا وأجي، هذا شيء ما يجوز أصلا أيام الحيض أن تأتي المرأة أصلا، وضعت كندوم ما وضعت كندوم الجماع حرام، فإنه أذى قرآن يقول المرأة تشغل من داخلها وأنت جاي تحارب. لا احنا نتكلم عن القبل ما نتكلم عن الدبر. شنو؟ أيام الحيض الدبر تكون في كراهة. مش رايك إذا ما هي قابلة وما في أذى إليها. إذا هو ما يقدر كل شيء يعني بعد يقول لك أنا يا فعل حرام يا نعم. حنتكلم الآن عن موضع الحيض أنا بس من باب إن شاء الله على النوم. قال ولا فرق في الجماع بين الحشفة البارزة التي لا فاصل بينها فيتحقق التقاء الختانين أو الملفوفة، لأن أبو حنيفة قال إذا لف الإنسان على ذكره فلا غسل. غليظة كانت أم رقيقة، تلك اللفافة كانت غليظة أم كانت رقيقة، كان كندم بسيط أو خلق جابلة أو جلدة أو ما شابه. ويكفي قدرها من مقطوعها مع افترضنا انسان قطعت منه مقدار من حشبه من الذكر، لكن انه جاء زوجته فادخل مقداره، ادخل مقداره، هل يجب عليه الغسل؟ قال نعم، من مقطوع الحشفه زين يكفي ان ادخال مقدار الحشفه في ايجاب الغسل عليه وعلى المراه فاعلا وقابلا. ولا يجب بوطء البهيمه، هل يجب على الانسان الغسل بالإيلات في البهيمة؟ قال لا يجب بوطء البهيمة. والخنث المشكل لو أولج وأولج فيه من رجل أو واضح يجب عليه بغير إشكال.
وأولج
فيه من رجل، بعد رجل شنو عندكم العبارة؟
أو واضح يجب عليه،
خلاص يعني إما كنت مشكل أو كنت واضح، فحينئذ يجب عليه سواء قلنا بأن كنت مشكل أو كانت كنت واضح إذا تحقق الإيلاج، قلنا أن الإيلاج سبب ذنب الغرس. ولا يجب بأحد أمرين إلا أن يوطأ دبرا على القول به وعلى الأحوال. هنا الآن عندنا المشكل، ترى مشكل فوطأوها أم وطأت عليه، وعندنا الخنثى الغير مشكل الواضح، افترض كان ذكر هذا خنثى رجال، فجاءه رجل في قبلة عند الآلتين، لكن هو المعروف شنو واضح، فهل يجب عليه الغرس؟ لا يجب، لا يجب، ليش؟ قال لأنه إذا أولج وأولج فيه قطعا تحقق فيه أحدهما، أما إذا بس أولج فيه وهو رجل ما جامعة تصلون مثل الآن لو في الأباط هذا حال الأباط، أما لو كان لا مثلا أولج هو وكان أنثى، لو كان هو أنثى وأولج فيه امرأة أخرى فهل يجب علينا؟ ولذلك بأحد الأمرين
لا يجب،
لا يجب. أما لو تحقق كل الأمرين كان أولج وأولج فاعلا ومفعولا فحينئذ يجب عليه، واضح؟ ما قلنا شو سيد؟
خطير
لا هذا بروح. ولا يجب بأحد الأمرين إلا أن يوطأ دبرا، ترضى الآن هذه الخنثى سواء كانت واضحة أو غير واضحة، واضحة أو غير واضحة، وطئت في الدبر، فإن كان رجلا وطئ في الدبر فيجب عليه، كانت امرأة وطئت في الدبر فيجب عليه الغرس. أما مسألة القبل والذكر فبأحد الأمرين لا يوجب
الغسل،
بل قال ولا يجب بأحد الأمرين إلا أن يوطأ دبرا على القول به، على القول بأنه وعلى الأحوط، لأن الشيخ يذهب إلى أنه اختيار وجوبي.
سئل
عن هذا فاستدل بهذا الرواية إذا التقى الختانان وجب الغسل. ذلك كون أنه ليس بختان هذا اللي خلى الشيخ يختار في المسألة في الوقت في الدم. وكون أن هناك رواية استدل أمير المؤمنين بها
في هذا الموضوع
جعله يختار. ولو توالج الخنثيان فعدم الوجوب هو المحقق من الدليل وذلك مع عدم الإنزال. الآن افترض خنثى وخنثى زين كل واحد أولين بالثاني طبعا مع عدم الوضوء مع الوضوء إذا كانت مثل أنثى وذاك ذكر مع عدم الوضوح الواحد أولي في الثاني لا يجب حينئذ عليهما. شنو
مشكلة؟
طبعا هذا الوطف في غير الدور الوطف القرب افترض الآن اثنين خنثى اثنين وخنثى ويمتلك الآلتين كل واحد أولي في الثاني هذا في القبل وهذا في القبل أعلى الأمرين
بس مشارك عدم الإنزال
هنا بس إيلاج كلام الآن في الإيلاج الإنزال قلنا من أول بينا بأنه موجب للغسل حتى لو من الخنثى الإنزال حتى لو من الخنثى مشكلة كانت أو غير إذا علمت فعدم الوجوب هو المحقق من الدليل وذلك مع عدم الإنزال وفي الميت يجب به. الآن لو افترضنا إنسان ماتت زوجته زين قال الآن ودوها بعد وداعية فجامع زوجته ميتة أو جامع ميتة امرأة أجنبية فهل يجب مع الميت او لابد ان تكون ذات حياه؟ قال وفي الميت يجب به ايضا يجب به بسط الانتقاء ولو استدخل الذكر الميت الا مات الرجال ونفس الشيء قالت مثل ما نافي والعحنا وجب عليها
وتتعلق أحكام الجنابة بالصبي والصبية بحصول الإيلاج وإن تأخر وجوبه إلى البلوغ. هل أن الجنابة تتحقق بالعمل بالسبب أم لا بد أن يكون الإنسان أيضا في تحقق السبب أن يكون بالغا؟ هنا بالنسبة إلى حكم الجنابة أو بالنسبة إلى الأحداث سواء كانت كبرى أم صغرى فإنها تؤثر في عمل الإنسان سواء بلغ أم لم يكن بالغا. فالجنابة ذكرنا أن لها سببين. السبب الأول هو الإنزال وهذا يمكن في الصبي أو الصبية ما ممكن تصوره، لكن السبب الثاني وهو الإيلاج ممكن تصوره. فالصبي والصبية إذا حصل منهم ذلك الأمر كان على جنابة فلا ترتفع تلك الجنابة إلا بالغسل. تقول بأنهما غير مخاطبين بالغسل لعدم التكليف. نعم، هم ليسوا مخاطبين بالغسل لعدم التكليف، لكن الوجوب متحقق في حقهما، إنما فاعل الواجب متحقق في حقهما، وإنما الوجوب متأخر. مثل من باب التنظير أن الإنسان في سنته يستطيع أن يحقق استطاعة الحج، ما في أحد الآن يحجز في شهر للحجة، حتى يروح الحج يحتاج يحجز قبلها 3-4 أشهر، هذا أقل التقادير. شلون؟ لا لازم أحد تتكلم بواسطة، بعد شيء آخر أنت سيدنا، بعد جدك رسول الله عنه بسولك، تكلم عن الأمور الطبيعية حتى بدون واسطة، تهريب بتروح بدون واسطة بعد. فالشاهد أنه الإنسان يحتاج أنه يمهد إلى الحج حتى يتحقق شرعا، مو يتحقق قانونا، حتى يتحقق الحج في حقه شرعا، أن تكون الاستطاعة متحققة في نفسه. فإذا تحققت الاستطاعة تحقق الوجوب في حقه، لكن ما يمكن يحج في شعبان. الاستطاعة تحققت في شعبان، في شهر رجب، شهر رمضان، في شهر شوال، لن يستطيع أن يوقع الحج إلا في شهر ذي الحجة. يقول يجوز لي أفرط في الاستطاعة؟ يقول بعد مخاطبته، بعد تحقق الاستطاعة فيه هو مخاطب، فإذا فرط كان شنو؟ مأثوما. إذا فرط كان مأثوما بعد تحقق الاستطاعة في حقه. فهنا الآن الصبي يكون مخاطب، ولكن ذلك الخطاب فاعليته متأخرة، فلو جاء به الآن أوقعه ارتفع الحدث، ارتفع الحدث. ليش؟ قل لأن الخطاب موجود، ولكن الفاعلية الحقيقية في تحقق الوجوب الخطاب به إليه متأخرة، فيرتفع الحدث لو أوقع الغسل، لأن العبادة في حقه صحيحة، عبادته وإن كانت تمرينية إلا أنها العبادة تكون صحيحة. هل قبل البلوغ مخاطب بالصلاة؟ زين، يجوز لي يترك الصلاة؟ سألف إياكم شلون؟ الحين ولدك عمره 12 سنة بيترك الصلاة تخلي؟ ليش؟ نقول إن عبادته صحيحة وتمرينية، كذلك بالنسبة للغسل. افترض هذا الولد بجهالة وقع منه هذا الشيء، وبعد ما وقع منه صار ينبي ضميره وجاء قال لأبوه، وش أسوي الآن أنا؟ بعد ما قال الله ستر على عبيده أبو مهدي. اليوم صح صحين. بني. وتتعلق أحكام الجنابة بالصبي والصبية بحصول الإيلاج، وإن تأخر وجوبه إلى البلوغ وقبله، يعني قبل البلوغ، يستحب تمرينان، ويستبيح به ما يستبيح المكلف لو فعله ندبان. بالنسبة إلى هذا الغلام، إذا اغتسل فإنه يقع له استباحة للأمور كما يستبيح به البالغ إذا اغتسل غسلا مستحبا. والكافر قد عرفت أنه غير مكلف بالفروع من العبادات، ولا تصح منه إلا في بعض المواضع النادرة، كما قلنا في تغسيل الكافرة الذمية للمسلمة والكافر للمسلم إذا فعلها موجبها وأسلم. زين، الآن فرض آخر في المسألة بأنه الصبي والصبية قلنا بأنهم يصح منه تمرينا فيأتي به على نحو الاستحباب، والاستحباب خطاب شرعي، الاستحباب خطاب شرعي. ويا يا مهدي نقول لك الآن نفس الإشكال يجي، المكلف هو الذي يخاطب بالخطاب الشرعي سواء كان واجبا أو كان مستحبا، لكن هنا في حقه الاستحباب وليس في حقه الوجوب. لما لا يتحقق في حقه الوجوب ويتحقق في حقه الاستحباب؟ شنو؟ الشيخ قال وقبله يستحب تمرينا، الاستحباب تمريني، هذا الاستحباب بخطاب شرعي صح ولا؟ هذا الخطاب الشرعي ليس خطابا إلزاميا، لذلك يتحقق في حقه. أما الخطاب الوجوبي خطاب إلزامي فلذلك لا يتحقق. زين ليش إهنا تحقق في الطهارة؟ لأن الطهارة وإن كان عملها هنا استحبابا لكن بالنسبة إلى الصلاة راح يكون وجوبها وجوب شرطي، وجوبها وجوب شرط إلى الصلاة، وجوبها وجوب شرط إلى دخول الحرم المكي والحرم النبوي. فإذا هي واجبة شرطا ولكن هو يأتي بها على نحو الاستحباب لأنه لا يلزم بالأمور ما لم يكن مكلفا، فلذلك هو يخاطب بالمستحبات ولكن لا يخاطب بالواجبات. عليكم السلام. أما الكافر، الكافر له أفراد، تارة كافر محض يعني لا يعبد الله أصلا ولا يعترف بالله أصلا، فهذا أبدا لا يصح منه عبادة، لا يصح منه عبادة. والغسل هنا سوف يكون شنو؟ عبادة، واجب له غسل الجنابة واجب. زين فإذا أراد أن يأتي بالغسل لابد أن يأتي بالنية وهي لا تصح منه، حتى يأتي أولا بالأصول حتى يؤمن بالأصول، فالنية ممتنعة من، فلا يصح منه غسل حتى لو اغتسل. رجل أجنب وراح اغتسل بنفس صفات غسل المسلمين، هل صح غسله وارتفعت الجنابة؟ لا ما صح. ليش؟ لأن النية لا تقع منه تقربا وهو كافر. زين تارة هذا الكافر ذمي بمعنى أنه إما مسيحي أو يهودي أو على القول بأن المجوس أيضا لهم كتاب فيكون مجوسي طبعا مصفوي. زين فحينئذ إذا كان من الذميين ممن لهم كتاب ما حكم غسله؟ إذا كان الغسل لنفسه، إذا كان الغسل لنفسه فإنه أيضا لا يصح منه ذلك. أما إذا كان فيما استثني من بعض المواضع كتغسيل مثلا الكافر الذمي، عندنا مسلمة توفيت ولكن ليس عندنا امرأة مسلمة تغسلها، لكن عندنا امرأة ذمية مسيحية زين تقدر تغسلها، فتعلم هذه المرأة المسيحية كيفية تغسيلها، فيصح حينئذ ذلك التغسيل بالتعليم من المسلم. كما قلنا في تغسيل الكافرة الذمية للمسلمة والكافر الذمي للمسلم، فإذا فعل موجبها وأسلم وجب عليه الغسل، فإن الإسلام لا يجبه بل يبقى مجنبا. زين هنا عندنا رواية الإسلام يجب ما قبله، فلو افترضنا إنسان كافر أجنب بسبب من الأسباب ثم أسلم، قال بما أن أنا الآن أسلمت والإسلام يجب ما قبله إذن حتى الجنابة هذه ارتفعت، يقول لا الإسلام يجب ما قبله مو في كل الأعمال، مو مثلا حين الصلاة صليها بدون طهارة تقول يصل يجب ما قبله، لا، الجنابة وجوبها شرطي. ففترة اللي أنت أجنبت لم يكن ذلك الأمر من مخاطب بالصلاة ومخاطب لأنهما أسلمت، فلما أسلمت وتحققت الخطابات في حقه يرجع خطاب رفع الجنابة، يرجع خطاب رفع الجنابة. يعني لا مبالغ،
لا بس الأغلبية يعني زين.
وجب عليه الغسل، فإن الإسلام لا يجبه هنا في هذا المورد، ما يجي الإسلام تقول الإسلام يجب ما قبله خلاص ما عليه أغسل، لا، يغتسل إذا كان علم أنه وقعت منه جنابة بالإنزال أو وقعت منه جنابة بالإيلاج، فإنه إذا أسلم وجب عليه أن يغتسل لرفع تلك الجنابة. وكذلك باقي الأحداث بهذه المنزلة، مثل الحيض، مثل النفاس، فإنه أيضا لا بد من رفعها، مثل مس الميت. والارتداد لا يسقط وجوب الغسل ولا ينقضه لو تقدم في الأصح. زين، افترض إنسان أجنب صار عليه جنابة ثم ارتد، هل تسقط؟ كان مسلما مخاطب به، وكافر حنقول ما يسقط عنه بعد، مسلم كان مخاطبا به ارتد، هل بارتداده عن الإسلام لا يكلف به؟ يقول لا، يبقى الخطاب في حقه موجودا وإن ارتد عن الإسلام. ولذلك قال الارتداد لا يسقط وجوب الغسل. بعد لو أنه اغتسل هل ينتقض بارتداده؟ أيضا لا ينتقض الغسل بالارتداد لو تقدم على الارتداد في الأصح، في الأصح من الأقوال. هناك بعضهم من قال بأنه إذا الغسل تقدم على الارتداد ثم ارتد انتقض غسله، هذا بعضهم. البعض الآخر قال لا، بأنه لا يتأثر، كان أوقعه بنية صحيحة وعمل صحيح، مثل لو صلى قبل ما يرتد، ما تقول بعد الارتداد بطلت صلاة صحيحة. زين، نفس الأمر ها هنا، أنه اغتسل أوقع الغسل قبل الارتداد، بعد ما خلصوا من الشف بدنه قال المياه حالة دي اليوم يصير تعال اغتسل، فارتد غسله صحيح ولم ينتقض بارتداده. وربما توجه سبب ثالث للجنابة وهو الماء المشتبه الخارج من الجنب بعد غسله إذا لم يستبرئ بالبول، إلا أن الأكثر أدخلوه في المني ولذلك ثنوا القسمة. بعضهم، وإن الشيخ يعني يميل إلى أنه يرجع إلى نفسه لا إلى المني، عندنا إنزال، عندنا إيلاج، عندنا سبب آخر يوجب أيضا الجنابة. إذا قلنا أنه يرجع إلى الإنزال فحينئذ قد جزمنا بأنه شنو؟ مني، فما صار سبب ثالث. أما مع الاشتباه ما نعلم، يمكن أن يكون منيا، يمكن أن يكون بولا. طيب، يجي الشارع حتى يرفع هذه الإشكالية ولا يقع الناس في الحرج ولا يصير الناس وسواسيين، شخص إليهم المسألة وشنه الحكم فيها. إنسان كان على جنابه يجي يريد يتبول، ما في ما أكم، زين، دام مغتسل من دون ما يستبرئ بالبول، دون أن يستبرئ بالخرطات، الاجتهاد ما اجتهد في مسألة الإخراج، اغتسل الرجل، بعد ذلك نزل منه بلل، ما حكم ذلك البلل؟ يقول لي هذا البلل مني، إذا علم أنه مني بعد خلاص انتهينا، صار إنزال، فيحكم بأنه جنب. الكلام في أن هذا البلل مشتبه، فإذا لم يتبول يستبرئ حكم بكونه منيا. قول شلون يحكم بأنه مني؟ نعم، لأنه القناة ليست خالية من المني بعد الإنزال، زين، فيحكم بكونه منيا، فيوجب عليه شنو؟ غسلا. لذلك قال هذا سبب ثالث الشيخ، موجبات الغسل ثلاثة: إنزال المني المتيقن، العلاج، والماء المشتبه إذا لم يستبرئ عنه بالبول. واضح السبب الثالث؟ إذا استبرأ حكم بكونه بولا ما لم يأتي من خلطات.
إذا لم يستبرأ شيئا خلطات
تسع حمى، ليس ستا ولا سبعا، خلطات تسع سمى. فهل ما كان ما يخرج حينئذ يحكم بكونه ماء طاهرا؟ استعملت الآن الاجتهاد، اجتهدت فأخرجت البول، شنو بتحكم لو خرج بلل المشتبه؟ إن شاء الله.
طبعا الأحكام الشرعية لا تقولي واحدة عن اللي تلب واللي تحيك هذا ناحية تضمنها وتتعلم. بعض الأحيان تحتاج إلى المثال،
تصور الموارد لكن تحققا من الخارج.
السلام عليك سوى البر
تمر الإنسان وفطور ما عدا يعني أنه أنزل كما سواء قلنا بالكثرة أو قلنا بالقلة ما لم يكن ذلك بالنسبة للمرأة ما لم يكن الإنسان قد خارج الرحم لا يجب عليه قليل خارج الرحم كثير خارج الرحم هذا بالإنزال أما بالإيلاج على ذلك أمر آخر أنزلت أو لم لا مو بنمشي مشكلة الحريم ما يميز بين المني والسائل لو إفرازات المهبلية بعض النساء لما تشتغل على الإفرازات المهبلية اضطر أن هذا شمال هو المني يقول لك أنا أشعر برطوبة لا والله المني تسقط رعشة حتى المرأة إذا أنزلت تحس برعشة في جسدها ثم يعتقه فتوي وأنا ما أعرف عن عادة بالدرجة تصل درجة ما لم تصل ما تصل.